يوم لا يكون الرحمن قوما قوما بذكر الله مجلسهم تلالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين والمشاهدات إلى حلقة جديدة من مجالس رمضانية. هذه هي المجالس التي تتوالى نتحدث فيها عن بعض الجوانب الدينية والتربوية والاجتماعية. في هذه الحلقة وفي هذه الليلة في حلقة مباشرة مع الشيخ الدكتور محمد ابن سريع سريع، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان، نرحب به في بداية الحلقة. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وبإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات.
وإن بدأنا بهذه البداية التي قد تكون بعيدة عن موضوع حلقتنا، سوف نرجع الحديث عن هذا الموضوع لنشوق السادة المشاهدين والمشاهدات. في لمحة بسيطة بداية، نسمع بتبيان كثيرا، لعلك أن تتحدث عن هذه الجمعية. ونحن في هذه الأيام نرى طفرة ما شاء الله جيدة في الجمعيات العلمية، سواء في العقيدة أو في القرآن أو في السنة النبوية، لعلكم تحدثون عن تبيان كيف كانت.
هذا يعني سؤال غير مرتب.
غير مرتب، ومجالسنا الرمضانية غير مرتب.
نعم، جزاك الله خير. الله. بارك الله فيك. هي في الحقيقة تبيان إحدى الجمعيات العلمية التي هي تحت مظلة الجامعات في وزارة التعليم العالي، والجمعيات العلمية في بلادنا بحمد الله تنيف على 100 جمعية، ولكن يأتي في مقدمتها وغرتها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. هي متخصصة في الجوانب العلمية التي تعنى بالقرآن الكريم فيما يتعلق بعقد المؤتمرات، اللقاءات، الندوات، نشر البحوث، طباعة الكتب، خدمة طلاب وطالبات الدراسات العليا، فتح آفاق جديدة للبحث العلمي، محاولة تدريب العاملين والمهتمين في القرآن الكريم، إيجاد منافذ جديدة وبرامج نوعية لخدمة كتاب الله جل وعلا. أخ فيصل، يعني بحمد الله العمل لكتاب الله في بلادنا عميق وكبير وممتد طولا وعرضا، أرضا وفضاء. يعني دولة قام دستورها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أينما يمم الإنسان لا تخطئ عيناه برامج ومشاريع كتاب الله تعالى، الرسمية أو الأهلية، ما يتعلق بمجمع الملك لفهد لطباعة المصحف الشريف، عشرات وربما مئات الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، المعاهد، مراكز البحوث، الكراسي العلمية، هنا وهناك. في الحقيقة مثل هذه البرامج والمشاريع والجهد الدؤوب العظيم يحتاج إلى من يسلط الضوء عليه، يحتاج إلى من يدعمه، يحتاج إلى من يعني يقدم له الأبحاث التي تستثمر كل جهد يبذل في كتاب الله جل وعلا. تحاول الجمعية العلمية تبيان أنها يعني تضع نفسها بصمتها في هذا المجال، محاولة خدمة الجوانب التي بعد لم يطرقها العمل القرآني، ومن أهمه إيجاد البحوث والدراسات ومحاولة التنسيق والتعاون والتكامل بين سائر المؤسسات.
إذا في الخط العلمي الأكاديمي، وكذلك في الخط الإعلامي.
في الخط العلمي وفي الخط الإعلامي وفي الخط الميداني.
جميل.
ولذلك بحمد الله الجمعية عقدت عدد غير قليل من الاتفاقيات والتعاون والشراكات مع جمعيات خيرية ومع كراسي ومع مؤسسات في الداخل وفي خارج البلاد.
أنا أردت في بداية هذه الحلقة أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة الصحية، وهي فيها شيء من التخصص، لأن مثل ما ذكرتم هذه الدولة يعني لديها الكثير والكثير من المشاريع التي تقيمها، ودستورها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم شرفتم بأن تكونوا في هذه الجمعية المباركة. نعود إلى الأصل في حلقتنا هذه، ونحن نتحدث في ليلة رمضانية جميلة بجمال رمضان وببركة رمضان. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سوف ننطلق من هذه الكلمة أو الكلمتين لعلكم تتقون عن التقوى. نحن لن نتحدث ونربط التقوى بالصيام فقط، وإنما نتحدث عن ورود هذه الكلمة الأكثر ورودا في القرآن الكريم وعن ثمراتها.
هو كما ذكرت أخي فيصل، هذه الكلمة، هذا المصطلح القرآني إن صحت العبارة، هذا التعبير هو في الحقيقة من أكثر الكلمات، يعني لا أستطيع أن أجزم الآن، لكن هو من أكثر الكلمات ورودا في القرآن.
صحيح.
ومن حاول أن يتتبع هذا يعني بتصريفاته المختلفة، اتقوا أو يتقون أو اتقى أو المتقين أو المتقي أو نحو ذلك، سيجد هذا واضح وماثل في القرآن الكريم. في الحقيقة من الكلام عن التقوى واسع وعميق ومهم بقدر كتاب الله جل وعلا، الذي هو جاء لإيجاد التقوى في قلب المؤمن، التقوى التي تنتشله من الشرك إلى التوحيد والإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من رجاء غير الله إلى أن يرجو الله تعالى وحده دون من سواه، من الولوغ في المعاصي والانكباب عليها إلى الابتعاد عنها والإقبال على طاعة الله جل وعلا. ولذلك تجد الربط الدائم بين العبادات والشعائر وبين التقوى. فالعبادات أثر من أثار التقوى.
صحيح.
وهي أيضا من جهة أخرى تولد وتنتج التقوى، فهي علاقة كما يسمونها علاقة عكسية. كلما استكثر الإنسان من الطاعات كلما زادت التقوى في نفسه، وكلما زادت التقوى في نفسه كلما ولد هذا إقبالا على طاعة الله جل وعلا.
جميل. هذا المصطلح بقدر وضوحه وكثرة وروده في القرآن الكريم، لكن يجد عند بعض الأفهام شيء من عدم الوضوح، قد يحتاجون إلى بعض التعريفات للتقوى قبل الحديث عن ثمراتها.
نعم. هو في الحقيقة أحيانا بعض الكلمات القرآنية والمصطلحات الشرعية
ما تحتاج تفسير.
يعني الإغراق في الحدود المنطقية يصعبها، لكن حين نأخذها ببساطتها، ولذلك السلف لم يعرفوها تعريفا منطقيا، وإنما عرفوها بآثارها بنتائجها. يعني كما قال قائلهم: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وفي بعض الآثار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل أبيا عن التقوى، فقال: يا أمير المؤمنين، أسلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد، يعني أشمر إزاري وأجتهد ألا تقع قدمي على الشوك. قال: فكذلك التقوى.
جميل.
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولذلك فعلا التقوى هي حساسية في الضمير. حين يجلس الإنسان مجلس يكون عنده حساسية ألا ينطق بشيء يسخط الله تعالى،
ويختلفون الناس في ذلك بونا شاسعا.
طبيعي. طبيعي الفرق بين الناس في هذا كما بين السماء والأرض. وإذا أردت أن تعرف هذه القضية أخي فيصل، تباين الناس كما قال أحد الفضلاء: ليس في الكون أشد تباين من تباين همم الناس. ومن همم الناس تباينهم في التقوى التي تولد ذلك. ويدل على هذا الأمر ما جاء في الحديث أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. هذول أصحاب الجنة، فما ظنك بأصحاب النار؟ نعوذ بالله من حالهم. تباين شديد.
صحيح.
وهذا التباين بعد فضل الله تعالى بحسب أعمالهم ومراتبهم في التقوى، وبحسب هممهم التي قادتهم لهذه المنازل العلى.
جميل. في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تحدثت عن ثمار التقوى. سوف نحاول أن نستعرض بعض هذه الآيات، لأن الكلام عن ثمرات التقوى لوحدها يطول، وأنتم متخصصون في القرآن الكريم، فنحن نريد أن نأخذ إشارات في هذه الحلقة لعل وعسى أن يكون فيه استنهاض لهممنا وهمم المشاهدين.
أحسنت. يعني كل مسلم يقرأ كتاب الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى حين أنزل كتابه على محمد صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد لأصحابه أن يتمحضوا للقرآن، ما يخلطوا مع القرآن شيء غيره، يتعلمون العلم من القرآن ويتربون على القرآن ويعمرون قلوبهم بالإيمان من خلال القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أول الإسلام قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة غضب، وهذا عمر ما هو بواحد من عوام المسلمين اللي الآن للأسف الشديد إذا كلمته قال وش الحجر الفكري، قال اترك الناس حرية، عط الناس فرصة يفكرون. نعم الحرية
كل شيء له حدود،
نعم، لكن الحرية لا تعني العبث بالثوابت، لا تعني العبث بعقيدة الإنسان، لا تعني أن يعرض الإنسان رأس ماله للخطر، يترك في مهب الريح ويقول أجرب نفسي، لا،
يقع في الشبه،
يقع في الشبه. وهذا ولذلك السلف هذا حذروا منه قديما، قالوا من جعل دينه غرضا للشبهات أكثر التنقل. ولا إله إلا الله ما أعمق وأدق فقه السلف. في واقعنا الآن تشاهد ناس ما فيه أكثر من تنقلهم، كل يوم له لون، كل يوم له شكل، كل يوم له فكر، يوم يأتيك في أقصى الدرجات يمين، ويوم في أقصى الدرجات يسار، ويوم فالت كل شيء،
ليس لديه ميزان، ليس لديه مرجعية،
لأنه ترك جعل دينه غرضا للشبهات. كل يوم يستمع دون تأصيل. يا أخي في الله، هذا عمر الذي لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول أفي شك يا ابن الخطاب، أمتهوكون يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ونحن نحتاج في الحقيقة أن نؤكد على هذا المعنى في واقعنا المعاصر. الآن التويتر بالملايين، الفيسبوك، الانترنت، الفضائيات، وكل واحد يتكلم كيفما شاء، واحد يطلع على إحدى الفضائيات الرأي والرأي الآخر وينكر حديثا في البخاري. طيب هو ينكر حديث في البخاري ومئات الألوف وربما الملايين يستمعون إليه، أنت كيف لك في ربع ساعة ولا خمس ولا عشر دقائق ولا ساعة أن توصل لهذا الرجل السطحي الذي يسمى في عرف أهل العلم عامي، كيف لك أن توصل له كيف ثبت الحديث في صحيح البخاري؟
تحتاج وقت،
تحتاج. هذا الرجل كيف يروح البيت هله، لكن الملايين الذين يستمعون ويتشربون هذه الشبه. ولذلك على المسلم الناصح أنه يجعل دينه أعز شيء عليه. الآن حين يعلن عن مساهمة من المساهمات ما تلقى الناس ثاني يوم ناثرين ملايينهم، لا، يسأل ويتأكد والجدوى الاقتصادية، ويمكن يدفع مبالغ علشان يدرس جدوى هذا المشروع الاقتصادي.
من مجنون أدخل
بدون وهذا هو الصحيح.
ولكن في دينه قد يتحقق،
ولكن في دينه وللأسف الشديد في بعض الناس إذا تكابر المجلس قال أنا أرى. طيب معليش، أنت ترى، هل تحفظ قصار السور؟ هل تقيم الفاتحة حقيقة؟ هل الدين ما يؤخذ هكذا، ما يؤخذ بالتشهي. كل علم حتى من علوم الدنيا له أصوله وأسسه التي يبنى عليها. أفيكون ديننا الذي أنزله الله خاتمة الأديان أهون في نفوسنا من علوم الدنيا؟
هذا ما يمكن. المشكلة الآن فضيلة الدكتور، ولو دخلنا إلى هذا المدخل اليسير هو جيد، نحن نتحدث عن شبهة في هذا الوقت الذي زاخر به كثير من برامج التواصل السريعة الاجتماعية، وكل يدلي برأيه. العلماء وهم العلماء توقفوا بعض المسائل، لكن نرى أنفسنا وصغار عامة المسلمين في كل حادثة لابد أن يكون له رأي.
نعم.
ويبدأ بدون أي تقوى يبدأ يتكلم ويصنف ويتحدث عن الموضوع هذا من وجهة نظره ويقول هذه وجهة نظري، لا 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 تحجر علي.
نعم صحيح. وهذا من الفتن ومن مصائب يعني آخر الزمان، ولعل في أحاديث الفتن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لمثل هذه المعاناة. ورحم الله امرأ نطق بعلم أو سكت بحلم، والله تبارك وتعالى لا يسألك يوم القيامة عن شيء سكت عنه إذا كنت لا تعلم، ولكنك ستسأل عن كلمة تكلمت بها بدون علم. وفي الحديث الصحيح أن الرجل يلقى في النار 70 خريفا بسبب كلمة تكلم بها. ولو أن الناس يعني وعوا مثل هذه الأصول والمعاني الكبار في دين الله، والله لرأينا كثير من الشر وكثير من البلاء وكثير من المحن والإحن بدأت يعني تضمحل وتتراجع في دنيا المسلمين. الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندي مسألة طبية أنا أروح للطبيب، عندي مسألة هندسية أروح للمهندس، وعندي مسألة شرعية يجب أن أذهب إلى العالم المتخصص. ليس هذا كهنوتا، لا، أنت بإمكانك والثاني والثالث والرجل والمرأة ادرس العلم الشرعي تفضل.
صحيح.
ولذلك أنا لما يسألني الآن بعض الإخوة عن مسألة من المسائل الشرعية، مثلا مسألة قصر الصلاة للمسافر، ما هي المسافة وما هي مدة السفر، أنا أقول له إذا أنت عندك أهلية للنظر في الأدلة فيجب عليك أن تنظر ابتداء، خصص لك يوم يومين أسبوع وانظر في الأدلة وشوف وش اللي يصل إليه نظرك. إذا ما عندك انتقل للأمر الآخر، تعتبر مقلد. وبعد ذلك التقليد ليس على سبيل التشهي، وهذا دائما ليس في 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 أحد مسائل الفروع، وإنما في المسائل الكبار التي تتعلق بها مصائر الأمة من باب أولى. مسائل الأحكام على الناس والأشخاص والهيئات، مسائل المواقف خصوصا كما قلت في القضايا الكبار، قضايا الجهاد، قضايا الولاء والبراء، قضايا السلم والحرب والسياسة، ما هو لأحد الناس إنه ينظر فيها. وليس لك أنك تتبع أي شخص من الأشخاص، يعني الصحيح أن المقلد يتبع من المجتهدين من كان أعلم وأورع.
صحيح.
أما أنك تأخذ من فلان الرخصة في هذه المسألة وتأخذ من الآخر الرخصة في مسألة أخرى،
ترقى دينك.
أي نعم. فهذا هذا هو يعني اللي يتتبع رخص الفقهاء فيصل في الأخير نعوذ بالله إلى أن يتزندق.
طيب نعود إلى ما بدأنا الحديث عنه، وأنت ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الصحابة بالمنبع الأصيل وهو القرآن الكريم، وكان يربطهم بالتأثر بالقرآن الكريم، وكثيرا ما تكون هذه الآيات التي تتحدث عن التقوى رادعا للمسلم عن الخوض في ما لا يعني.
نعم. في الحقيقة فيصل ونحن في رمضان أنا أدعو نفسي وأدعو إخواني فرصة يعني اقرأ قراءة متأملة، اقرأ قراءة متأنية، انظر في كتاب الله جل وعلا، قفوا عند عجائبه كما يقول ابن مسعود وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. إذا كنت تختم في رمضان 5 ختمات فاكتفي بختمتين مركزتين. إذا كنت تختم 3 ختمات فاكتفي بختمة واحدة، لكن اقرأ قراءة من يخاطبه ربه به. يا جماعة نحن نسمع كثيرا عن التوحيد، والله إن كثيرا منا بعد لم يعرف حقيقة التوحيد، التوحيد الذي تربى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ربما نعرف التوحيد كتعريف كأقسام، ولكن التوحيد الذي يعمر القلوب فبعد ذلك يعرف الإنسان أنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولا معطي إلا الله، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يجير ولا يجار عليه.
لذلك تتضح الضعف دكتور في بعض المواقف التي تحدث، الفتن.
صحيح.
إذا تعرض لها الإنسان يبدأ الآن يعرف ميزان التوحيد في قلبه.
الله أكبر. نعم. ولذلك أنا أتمنى في الحقيقة كما أنه يوجد من العلماء من يعلمون الفروع، أنا أتمنى أن يوجد من علمائنا من يعلموننا الإيمان في المساجد،
الفقه الأكبر.
نعم، يعقدون الحلق لتعليمنا الإيمان، لتعليمنا حقائق الدين، لتعليمنا الصلة بالله جل وعلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف نرتبط به، كيف نتوكل عليه، كيف نحب الله الحب الحقيقي، ما هي وسائل ذلك. اقرأ هذا في كلام ابن القيم، يعني هذا الرجل السلفي الذي حقق مثل هذه المسائل تحقيقا. اقرأ في مدارج السالكين، في إغاثة اللهفان، اقرأ في الجواب الكافي، في الفوائد، تجد درر. يعني حتى لو أراد الإنسان يمكن ليس له منها إلا مجرد القراءة،
صحيح.
لكن تدرك أن هؤلاء فعلا هذه حقائق خالطت قلوبهم ففاضت بعد ذلك على جوارحهم وعلى ألسنتهم.
ولذلك تتعجب فضيلة الدكتور في بعض العبارات التي يذكرها السلف، منهم ابن القيم وابن تيمية وقبلهم الإمام أحمد وغيره والإمام مالك. إذا سمعت هذه العبارة قد تستغرب العبارة، ثم يسندها بآية من كتاب الله عز وجل، فترى في نفسك الضعف أن لا تصل إلى ما وصلوا إليه من المعاني الجميلة من الآية الكريمة. وأن تحفظ، ربما تحفظ الآية ولكن لا تستطيع أن تصل.
صحيح صحيح فعلا. يعني وبعدين هذا الكتاب، ما في كتاب تقرأه حتى مؤلفه إذا أعاد قراءته إلا ظهر له فيه شيء من العوار والخطأ ورغبة التعديل، لكن كتاب الله كلما قرأت كلما تفجرت لك منه ينابيع الحكمة، وكلما ظهر لك فيه من الأسرار والفوائد والتأثير والأحكام والحكم، تقول كيف أنا أقرأ هذه السورة من قديم.
إذن اقرأ بقلب،
اقرأ لا شك
وحاضر،
وكلما قرأ كل يعني مصداق الحديث القدسي، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا كلام الله، صفة من صفات الله، كلما أقبلنا عليه كلما أعطيناه أنفسنا كلما بإذن الله تعالى يعني انفتحت لنا أبواب العلم والحكمة، وتلقينا كما كان أو قريبا مما كان يتلقى السلف الصالح. يعني حنا في الحقيقة في خضم ضجيج هذه الدنيا. عجبتني يعني إحدى التغريدات لأحد المغردين، يقول يعني يا صاحب تويتر، قارن بين يعني تقليبك في تويتر وبين قراءتك لكتاب الله جل وعلا. ومن ضعفنا أحيانا الواحد منا يقول يا ناس أقبلوا على كتاب الله وهو قاعد يكتب، طب أنت أيضا أقبل على كتاب الله حتى يظهر أثر هذا على جوارحك.
نحن في هذه الليلة المباركة مضت 3 ليالي ونحن في الليلة الرابعة، الكثير منا قرأ أجزاء من القرآن الكريم ومرت عليه مفردة التقوى أكثر من مرة، لكن نحن نقول في قادم الليالي والأيام لعل الإنسان يركز في قراءته، وخصوصا إذا وردت هذه المفردة، حتى نأخذ شيء من ثمارها. نبدأ ببعض ثمرات التقوى حتى يركز معنا المشاهد الكريم كيف يصل بتقواه إلى هذه الثمرة.
الله أكبر. ثمار التقوى يا أخ فيصل في الحقيقة كثيرة في كتاب الله.
نحن قلنا في البداية لن نستطيع.
أي نعم، كثيرة ومهمة، وهي في الحقيقة هي لب الدين وروحه. وكل خير في العاجل والآجل فإنه بإذن الله تبارك وتعالى ثمرة من ثمار التقوى. ولذلك في سورة البقرة حين قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، على طول مباشرة، لو كان في شيء أهم وأوقع من هذا لذكر في فاتحة كتاب الله جل وعلا، سورة البقرة، هذه السورة العظيمة فسطاط القرآن إحدى الزهراوين. والقرآن هو يفترض أنه هدى لكل الناس لأنه جاء خطاب لكل أحد، ولكن كما قال المفسرون خص المتقين لأنهم هم الذين ينتفعون من القرآن حق الانتفاع. فثمار التقوى كثيرة وعظيمة وجليلة، لكن خلنا نأتي على بعضها.
طيب.
أعظم هذه الثمار أن التقوى سبب يورث دخول الجنة بإذن الله. ولذلك تكرر هذا في القرآن: إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب، إلى آخر الآيات، في عشرات الآيات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، لمن يا رب؟ أعدت للمتقين، خيئت وخلقت وجهزت لهؤلاء المتقين. فإذا يعني أنا ما تتبعت، لكن أظن أنه لا يكاد يوجد مفردة رتب عليها هذا الجزاء كوصف التقوى ومصطلح التقوى وخصلة التقوى. ولاحظ يا أخي فيصل، لاحظ كيف أنها تأتي يعني بصيغ مختلفة وبتعابير متعددة، وفي سور مكية وسور مدنية، في آيات الجهاد وفي آيات قيام الليل وفي آيات البر والصلة، كلها يرتب عليها دخول الجنة بعد تحصيل التقوى، أو أن الجنة إنما هي للمتقين.
تكفي هذه الثمرة في البداية.
نعم.
إذا كان المسلم لن يدخل جنة الله عز وجل إلا إذا اتبع هذه التقوى، فهو تكفي هي ثمرة، وأن أجعلها نبراس لي في حياتي وأن أحاول أن أحققها كي أدخل الجنة.
نعم، حسبك بها. لو لم يكن للتقوى إلا هذه الثمرة
لكفت.
من ضمن الجنة فما يضره ما خسر بعد ذلك، ما فقد. ومن خسر الجنة والله لا ينفعه ما وجد، ولو أنه له ما في الأرض ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. ولذلك تأمل معي هذا الحديث العظيم الذي جاء في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا. هل تعرف من هو أبأس أهل الدنيا؟ ما حد يقدر يعرف، ما نقدر نتصور. فقير، حقير، مظلوم، مسجون، مريض، لا يعني، المهم أنه أبأس واحد مر على هذه الدنيا. عشرات المليارات من البشر هو أبأس واحد، ولكنه من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة كما تدخل إصبعك في الماء ثم تخرجه، صبغة واحدة، بعد لم يمكث فيها أياما ولا شهورا ولا دهورا، ولكنه صبغة واحدة. ثم يقال له: يا فلان، هل مر بك من بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب.
لم يكذبه،
لا إله،
هو من عظمة ما رأى نسي كل شيء.
نعم، ليس العجب أنه ذهب عنه آثار البؤس، العجب أنه قد امحى من ذاكرته كل بؤس مر به من صبغة واحدة. الله أكبر. إذن ما فقدت في هذه الدنيا من اللذات، من النعيم، من حطام الدنيا ومتاعها الزائل، ما أصابك من لأوائها وبلائها وبأسائها وشدتها، لا تخف. إذا كنت من أهل الجنة فلا تخف ولا تحزن. ولذلك الآن ونحن نتكلم هذا الكلام، نتحدث هذا الحديث، من كان من أهل الجنة والله ما يضر شيء. هذا بلال، انظر النموذج. بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه أوذي في ذات الله، نشأ عبدا رقيقا يباع ويشترى، أسلم وآمن واتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فعذبه وآذاه سيده مية من خلف، كان يجرده من ثيابه في رمضاء مكة، واللي جرب مكة يعرف حين تصل درجة الحرارة 50 في شدة الحر، ويضعه ويضربه بالسوط.
نحن لا نصبر إذا خرجنا من البيت إلى السيارة أو العكس.
نعم،
لقد الإنسان يتأفف من هذا الحر العظيم، خاصة في هذه الأيام.
نعم،
فكيف في رمضان؟ نعم، مكة. نعم، وهي معروفة بحرها كما ذكرت،
ويضع الصخرة العظيمة على صدره. إذا تعب من تعذيب بلال أغرى به سفهاء مكة،
إذا هو يتعب.
نعم، وهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يفتر عن ترداد كلمة التوحيد. هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل هذا أصبح تاريخ بعد أن قال له محمد صلى الله عليه وسلم: يا بلال، إني لأسمع دفا عليك بين يدي في الجنة. خلاص انتهى كل شيء انتهى، قد ختم له بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في المقابل انظر إلى فرعون، فرعون الذي نال من حطام الدنيا شيء كثير وكبير، يكفي أنه يقول ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحته، وبعدين أين هو الآن؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
جميل، نحن نتوقف عند هذه الثمرة، قد نتحدث إن شاء الله عنها وعن ما بعدها من الثمرات التقوى. استقبل اتصالا من الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الرومي وهو المستشار بوزارة التعليم العالي. السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
الله وبركاته.
ضيفنا الدكتور محمد بن سريع سريع، وحديثنا عن ثمرات هذه التقوى من خلال الآيات الكريمات. حديثكم عن هذا الأمر وعن هذا الموضوع الكبير ثمرات تقوى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أولا نحمد الله تعالى إليكم من بلغنا وإياكم المشاهدين شهر رمضان المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم المشاهدين من الفائزين بجنات النعيم. ثم أحييك وأحيي الضيف الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع. أما ثمرات التقوى في القرآن الكريم، فلا شك أن ثمرات التقوى في القرآن الكريم واضحة وبينة وظاهرة لمن قرأ القرآن الكريم قراءة متأملة ومتدبرة يتبع فيها منهج النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن، ويتبع منهج السلف الصالح في كيف كانوا يقرؤون القرآن الكريم. ومن ثمرات التقوى في القرآن الكريم، من أعظم الثمرات، العلم الذي يهبه الله جل وعلا للمتقين. الله تعالى يقول في كتابه العظيم: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا تأملت أسباب النبوغ عند السلف لوجدت أن السبب الأهم الأوضح هو تقوى الله جل وعلا. تجد الكثير من الناس يقرأ في كتب أهل العلم، لكن التميز لا تجده في الأعم الأغلب إلا عند المتقين. كذلك من آثار التقوى في القرآن الكريم نجد في قول الله جل، نجد أن من آثار التقوى في القرآن الكريم الفرقان، كما جاء في كتاب الله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو الفيصل الذي يتبين به ومن خلاله الحق من الباطل. كذلك من آثار التقوى في القرآن الكريم البشرى، كما جاء في كتاب الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه من أسباب التقوى، من ثمرات التقوى التي جاءت في القرآن الكريم.
جميل.
كذلك من آثار التقوى في القرآن الكريم التي جاءت في كتاب الله جل وعلا التيسير وتفريج الكروب وتنفيس الهموم والغموم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والآثار كثيرة جدا، لكن لعل فيما تفضل به فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ما يغني عن إعادة أو ذكر الكثير منها.
شكرا لكم دكتور عبد الله هذه المداخلة. نحن تحدثنا مع الشيخ عن الثمرات، وأنتم تحدثتم، وسوف نتحدث في بقية الحلقة عن ثمرات التقوى. نسأل الله عز وجل
شكرا
لكم. شكرا للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الرومي وهو المستشار بوزارة التعليم العالي. الشيخ عبد الله، الدكتور عبد الله، تحدث عن ثمار من تلك الثمار، نحن لن نتوقف معها كثيرا حتى نستفيد من الوقت في ذكر غيرها. نتكلم عن العلم والفرقان، وعندما نتحدث عن الفرقان نجد أن كثير من الناس ضلوا في التفريق بين الحق والباطل وفي بعض الفتن لأنه لم يؤتى هذه التقوى.
أحسنت فعلا، يعني إشارتك بارك الله فيك إشارة نفيسة ودقيقة. الضلال أحيانا قد يؤتى من الجهل، وقد يؤتى من الزيغ. ولذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال عن الفلاسفة أنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وكثير من الناس عنده فطنة وعنده نباهة وعنده جدل، أوتي جدلا، ولكن التقوى والخوف من الله ورجاء ما عنده هذا الوهج في نفسه وفي قلبه خافت، ولذلك قد يضل نعوذ بالله من الضلال بهذا السبب.
جميل. كذلك نذكر بعض الثمرات الأخرى عن التقوى الواردة في القرآن.
من أعظم ثمار التقوى في القرآن معية الله جل وعلا.
يا سلام.
كما قال الله تعالى في غير ما آية بيّن أن الله تعالى مع المتقين، والله مع إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية طبعا هي المعية الخاصة، لأن معية الله تبارك وتعالى لعباده على نوعين: المعية العامة وهذه لعموم الخلق، فهو معهم بعلمه وإحاطته وخلقه وتدبيره، لا يعزب عنه جل وعلا من أمورهم شيء. وأما المعية الخاصة فهي لعباده المؤمنين، فهو معهم بالتأييد والنصر والحفظ والكلاءة. وهنا يتفاوت الناس أيضا، يتفاوت المؤمنون بحسب تفاوتهم في الإيمان. وهنا لعل من المناسب أن أشير إلى يعني فائدة، وهي أن الأحكام المعلقة في القرآن على الأوصاف يترتب الحكم بحسب ترتب الوصف.
جميل.
بحسب قيام الوصف في الإنسان يكون الجزاء. مثلا قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، للإنسان نصيب من النعيم بقدر نصيبه من البر.
ليسوا على درجة واحدة الأبرار وكذلك الفجار.
نعم. وكذلك قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. معية الله تعالى للمتقين بحسب تقواهم. ولذلك يأتي على رأس المتقين وفي مقدمة الركب أنبياء الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية في أعلى درجات المعية. ومثلها قول الله جل وعلا في حق نبيه ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في سورة براءة: لا تحزن إن الله معنا. فهذه أيضا معية هي في الرتبة العليا من معية الله جل وعلا لخلقه. وإذا كان الله تبارك وتعالى مع عبده أيده وحفظه ونصره. وبعض الناس لا يفهم من الحفظ إلا الحفظ من مكروه الدنيا، لا، يحفظك من المعاصي، يحفظك من أسباب المعاصي، يحفظك من التقدير الذي تظن أنه خير لك وهو ربما كان شرا لك. أورد ابن رجب في بعض كتبه قصة يعني هي للاستئناس، أن أحد الصالحين كان يدعو ويسأل الله تبارك وتعالى دائما الشهادة، فجاء في المنام وقيل له: لو قاتلت لأسرت، ولو أسرت لتنصرت. فبغض النظر هذه رؤية لا يعول عليها، لكن المعنى العام أحيانا الله تبارك وتعالى يصرف عن عبده بابا من أبواب الدنيا، وربما حتى باب من أبواب الدين لا يناسبه. صحيح. ويكون. ولذلك شيخ الإسلام يقول في بعض المواطن: كثير من الناس من رحمة الله تبارك وتعالى به أنه لا يتعرض للفتن، ولو فتن كان افتتن، لكنه الله تبارك وتعالى رحمه ما عرضه للفتن، وهذا عليه كثير.
لذلك الغنى كما جاء في الحديث: الغنى قد يكون شر للإنسان وخير لغيره، والفقر قد يكون شر للإنسان وخير لغيره. والله عز وجل خيرته هي الصحيحة وهي
الله أكبر. وجاء في الأثر الإسرائيلي: وإن كان إسرائيليا إلا أن المعنى الصحيح: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإن أغنيته أطغيته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإن أفقرته أطغيته.
جميل. بعد هذه المعية ندلف على إلى ثمرة أخرى.
نعم. من ثمار التقوى أيضا، وهي قريبة من المعية، أن التقوى تورث محبة الله جل وعلا. ولذا جاء في القرآن: إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. وإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا فلا تسأل بعد ذلك عن الفتوح في الدين والدنيا والخير والحفظ والمال والولد والرزق والجنة. ويعني إذا أحبك الله تبارك وتعالى سيدخلك الجنة، سيرضى عنك، ستتنعم بالنظر إلى وجهه الكريم، ستتنعم بصحبة الأخيار والأبرار والأنبياء والرسل، يكفي أن الله أحبك.
وكما ذكر بعض السلف، ليس العجب في أن نحب الله عز وجل، ولكن العجب في أن الله عز وجل يحب العبد الضعيف الفقير.
صحيح. أنا مرة كان يقف معي أحد أبنائنا الشباب، وربما عليه شيء من التقصير، وكلنا كذلك مقصرين، فقلت له: يا أخي، ترى أنت لك رب، ترى يحبك حتى ولو عندك شيء من التقصير. إياك إياك أن يصور لك الشيطان أنك من حزب الشيطان وأن الله لا يحبك. لا، ترى الله يحبك أكثر من أمك وأبيك، ولكن عليك أن تري الله تعالى من نفسك خيرا. ولذلك في الصحيح، في الدعاء الصحيح: اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، بس أروا الله من أنفسكم خيرا.
ولا يرضى لعباده الكفر،
ولا يرضى لعباده الكفر. من أتاني يمشي أتيته هرولة، يتقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، وهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته.
إذا محبة ومعية للمتقي. وأيضا
من أعظم ثمار التقوى أن العاقبة للمتقين
في الدنيا والآخرة،
هكذا جاءت في الآية. ربنا جل وعلا قال: والعاقبة للتقوى. وقال: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وحين ذكر ربنا جل وعلا قصة قارون، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وما أطلقه القرآن لا نتعرض له بتقييد. أطلق كما أطلق القرآن، ربك كريم، ربك بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بعد ذلك. فالعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. ألاحظ في فرق بين التعبيرين. العاقبة كل متق فالعاقبة له، وكل تقوى فعل تقوى فإن العاقبة أيضا لهذا الفعل،
قد تكون لهذا الفعل وليست لصاحب الفعل.
نعم، لكن بينهما اشتراك. بينهما اشتراك. يعني أحيانا بعض الناس تأخذه الحمية في موقف من المواقف، يريد أن ينتصر لنفسه، يريد أن يثبت للنفس أنه على حق، يريد أن يتقاضى من الناس. أحيانا الزوج يشتط على زوجته، الزوجة تغضب من زوجها، أحيانا الموظف مع مديره، أحيانا الناس يعني بعضهم مع بعض في تجاراتهم، في شيء يفوت الحصر، لا يحصيه إلا الخالق جل وعلا. لكن يا عبد الله، تذكر أن العاقبة للتقوى. إذا دعتك نفسك أحيانا للانتصار، فتذكر أن العاقبة للتقوى. إذا خيل أو صور لك الشيطان أن هذا ضعف ومهانة، أن هذا تراجع منك، أن هذا أنت أهملت، فتذكر أن العاقبة للتقوى. والناس لا يصلحهم إلا التقوى. بعض الناس يقول: الناس ما يصلحهم إلا الحزم، ما يصلحهم إلا الضغط. مو صحيح
أبدا.
لا يصلح الابن والبنت والرئيس والمرؤوس والرعية والراعي والزوج والزوجة والصغير والكبير والموظف والعامل والمسؤول، لا يصلحهم إلا التقوى.
لم يكن هناك رقابة داخلية من الإنسان، لا يستطيع أي مراقب من البشر أن يستطيع أن يرى كل أخطائهم ويكون حريصا على كل أمر. ولكن إذا حاول الإنسان، وهذه رسالة للمربين، أن يوقظ التقوى في قلب ابنه وفي قلب زوجته وهو قبل ذلك، فإنه بإذن الله عز وجل قد جعل رقيبا في كل نفس من تلك النفوس.
ومن التقوى، حين نقول الناس لا يصلحهم إلا التقوى، منه أني أنا أتعامل معهم بالتقوى أيضا، فلا أسلبهم حقوقهم
الفعل،
ولا أتغاضى عن هفواتهم وتقصيرهم الذي لا يرضي الله جل وعلا، وإنما أقوم بما أمرني الله تبارك وتعالى، الشيء الذي يسعني بيني وبين الله تبارك وتعالى. في المقابل أيضا ما يعني أستولي على مكتسباتهم، على مقدراتهم، على إنجازاتهم، لا، أتعامل معهم بتقوى الله.
وبالعدل.
نعم بالعدل. من يعني أي تصرف أي كلمة أي شعور يرضي الله جل وعلا هو الذي يجب أن أتحرك على ضوءه. في هذا الحال هنا الناس يصلحون تلقائيا بإذن الله جل وعلا.
جميل. نحن لم يبقى إلا بضع دقائق في ختام هذه الحلقة، وما شاء الله نحن تحدثنا عن بعض الثمرات ولعلنا أبحرنا قليلا فيها. نريد في آخر الحلقة أن نذكر بعض الثمرات ولو ذكرا سريعا مع الاستدلال بالآيات. نحن في بقية أيامنا إن شاء الله في رمضان سوف نختم القرآن مرة ومرتين وثلاث كل بجهده، وسوف نمر على هذه الآيات حتى نتوقف عندها.
أنا في الحقيقة لا أميل إلى أن نذكرها
يعني، ونذكر بعض
إيه نعم، وإنما يعني نحن ذكرنا البعض، خلينا نترك البقية لإخواننا وأخواتنا وهم يقرؤون كتاب الله جل وعلا يتوقفون حين يمر يعني معهم مثل هذه الآثار والثمار.
نحن لم نأتي بشيء من كيسنا كما يقال،
أبدا،
إنما أتينا به من كتاب الله عز وجل.
أبدا نعم، وهذا في الحقيقة هذا دعوة إلى تأصيل العلوم من كتاب الله جل وعلا. أحيانا يعني السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان كلامهم قليل وكانوا يعتمدون النصوص، كلما بعد العهد بعهد النبوة كلما زاد كلام البشر وضعفت الصلة بكلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
حتى أصبح مفهوم عند بعض الناس يقول هذا ليس لديه إلا نصوص، إذا رأاه يقول يحفظ نصوص ويردها، مع أنه هو الخير والفلاح وهو الدستور القرآن الكريم. وبعض الكلمات بعض اللقاءات تجدها كلام طويل وعريض وليس عليه من الله نور، لأن لا يستند إلى شيء يعني. في الختام نذكر بعض، لو أخذنا ثمرة أو ثمرتين في الختام نقتصر عليها.
من ثمار التقوى النجاة من النار كما قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا حصلت الجنة والنجاة من النار فحسبك بهذه الفوائد. من آثار وثمار التقوى أن المتقي فوق كثير من الناس كما قال الله تبارك وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. تابع معي يا أخ فيصل هذه الآية العظيمة من سورة البقرة، والله تحتاج منا إلى تأمل إلى وقفة إلى أن ننزلها على حالنا على واقعنا أمام هذا الضعف هذا الهوان الذي يجده كثير من أبناء المسلمين تجاه الغرب الكافر، تجاه تقنيته، تجاه مادته، بل تجاه معصيته أحيانا. يقول ربنا جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، قد زينت لهم وبهرجت فهم لا يعرفون إلا هي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. يسخرون منهم لأنهم لا يعرفون حطام الدنيا، لا يتقنونه، لا يجدون فن اللهو واللعب، لا يجدون السياحة الماجنة، لا يجدون اللهو الرخيص، لا يجدون هذا، فيسخرون من الذين آمنوا لأنهم لا يجدون هذه المعاني الهابطة. وأهل الإيمان عندهم أفق عالي، عندهم تطلعات، عندهم اهتمامات، أولئك لا يعرفونها ولا يدركونها ولا يعيشونها لا في داخلهم ولا في واقعهم. لذلك يعجب حين يجاهد إنسان مكب على كتاب الله أو مكب على دروس العلم أو يقوم الليل أو يصوم النهار أو يشاهد أشعث أغبر لكنه لا يمتلك من حطام الدنيا، ما يعرف شيء من متاعها ولا ما بهرجها، ولكنه قد يكون أثقل عند الله تعالى في الميزان من مئات الألوف من غيره. يسخرون من الذين آمنوا لأنهم لا يعيشون ما يعيشه أهل الإيمان. قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هذا الكلام ليس كلامي ولا كلامك ولا ميثاق الأمم المتحدة، إنه كلام الله جل وعلا الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة وخلق الخلق، وسيحكم بينهم يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. مر على هذه الدنيا أجيال بشر مئات أفواج كلهم راحوا ذهبوا إلى الآخرة، المتقي وغير المتقي، المتقي فوقهم يوم القيامة. لو لم يكن من ثمار التقوى إلا هذا، هذه الثمرة العظيمة لكفى بها يعني تحريكا، تحريكا للقلوب حتى يبحث الإنسان عن التقوى.
جميل، إذن هذه الرسالة اللي لنا ونحن نلهث وراء ما نرى من بهرج الدنيا ونحن متناسون لآخرتنا، للتقوى، لما يكون للمتقين يوم القيامة، فيكون نظرة الإنسان نظرة مادية وسوف يحاول أن يحاكيهم، فلا هو حاكاهم ولا هو يعني استند إلى معينه وكان فوقهم يوم القيامة.
الله أكبر. نعم، من ثمار التقوى أيضا شيخ فيصل يعني نيل ولاية الله جل وعلا.
جميل.
كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون.
إذا محبة،
نعم،
ومعية وولاية،
وولاية
المتقين،
نعم، تنال ولاية الله جل وعلا بتقوى. أولياء الله هم المتقون على وجه الحقيقة. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولاحظ الإتيان بالجملة، بالجملة الإسمية التي لها دلالتها زادة الاستمرار، وأيضا تصدير هذه الجملة بلفظ الجلالة بما فيه من الإناس والتطمين ورعاية هؤلاء المخاطبين. الله ولي المتقين. من أيضا ثمار التقوى وآثارها، وهذا في الحقيقة يعني للمربين، لأولياء الأمور، حفظ الذرية،
وهذا هاجس عند كثير من الناس،
هاجس عند كل أحد، المؤمن والكافر.
صحيح.
المؤمن والكافر كل أحد هذا هاجسه من قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر،
ويهتم بذريته أكثر من نفسه.
نعم. يقول ربنا جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عليك بتقوى الله جل وعلا. ويعني كثرة الحديث عن التربية والكتب والكتب المترجمة والدورات والضجيج، تجد بعض العوام أولاده ما شاء الله،
تعجب والله تعجب.
نعم، وعامي
صح
لا يجيد هذه الفنون ولا يتكلمها ولا يعرف يركب جملتين لا مفيدة ولا غير مفيدة فيها، لكنه يعرف أن له ربا خلقهم وهو يصلحهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا اليقين وينزلنا هذه المكانة.
جميل، نحن في ختم هذه الحلقة نشكركم دكتور محمد بن سريع سريع، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه والتي تسمى تبيان، على حضوركم وعلى الحديث عن هذه الثمرات العظيمة لتقوى الله عز وجل، ونحن نقلب بين صفحات المصحف في هذا الشهر الكريم.
وأنا أشكركم على إتاحة الفرصة، أشكر قناة المجد إجمالا، وأشكر شخصكم الكريم.
الله يحفظك.
في الحقيقة اسمح لي بهذه الكلمة، كانت إدارة ناجحة ومفيدة، وربما المخرج يزعل علي بهالكلمتين، لكن لا بد أن أقولها، يعني أثريت الحديث وبسطته وفتحت منافذ له، فشكر الله لك.
الله يبارك فيك. هذا من طيبكم ومن سمو أخلاقكم. نحن في هذه الحلقة نواكب مرور 10 سنوات على هذا الصرح الإعلامي الجميل الذي قدم الكثير والكثير، تربت عليه أجيال. شكرا للمجد لكل ما تقدم. وأنا عندما أقول شكرا للمجد لست من موظفي المجد، وإنما أنا ضيف من ضيوف هذه القناة، وكذلك مستفيد، استفدت أنا وأسرتي من هذه القناة المباركة. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام أن كنتم معنا في مجالس رمضانية.